يزكيه
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أيها الأحبة المشاهدون في برنامجكم ويزكيهم. وفي حلقة اليوم نستكمل الحديث الرائع بمشيئة الله تعالى الذي كنا قد بدأناه مع فضيلة الشيخ السيد البشبشي عن الوفاء. أرحب بفضيلتكم فضيلة الشيخ في هذه الحلقة.
حياكم الله.
أهلا وسهلا بكم. واستكمالا للمحاور الماضية فضيلة الشيخ، كنا قد توقفنا عند الوفاء مع الأصدقاء والإخوان، وقد تحدثنا وبشيء مقتضب جدا نكمل اليوم بمشيئة الله تعالى ما تبقى من ذاك الحديث، ثم نسترسل في بقية ما تبقى من محاور الحلقة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم. وبعد، فإن الحديث عن الوفاء مع الصحب والأصدقاء حديث ذو شجون. وأنا أذكر أننا توقفنا في الحلقة السابقة عن الكلام عن الوفاء عن الأصدقاء. نعم. مع قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لما قال: كلك لأخيك إلا ما حرم الله ورسوله. نعم. ولن تؤدي حق الصحبة حتى تقول لأخيك يا أنا.
نعم.
يعني كأن الإمام رحمه الله يعني أن الأخ مع أخيه والصاحب مع صاحبه المفروض أنهما جزء واحد.
نعم.
المفروض أن الروح واحدة، وإن كان هناك جسمان لهما لكن الروح واحدة.
نعم.
فإذا اتصلت أرواح الأصدقاء والأصحاب والإخوان في الله سبحانه وتعالى كان الوفاء، الوفاء في حياتهم والوفاء بعد مماتهم.
نعم.
أما الوفاء في الحياة أن يقف المسلم بجوار أخيه المسلم.
نعم.
يفرح لفرحه ويحزن لحزنه ويقوم على حاجته ويسعى أيضا في حاجته، إذا رآه تعسا وساه، وإذا رآه مظلوما نصره.
نعم.
وإذا رآه ظالما أخذ على يده أيضا بالحكمة والموعظة الحسنة حتى يفيق ويعود إلى رشده وإلى صوابه. هذا هو المسلم مع أخيه المسلم حتى في حياته، هذا هو وفاء المسلم مع أخيه المسلم في حياته. أحيانا تجد أخ مع أخيه، صاحب مع صاحبه، فتجد أن هذا يلبس أحسن الثياب ويأكل أشهر الطعام.
نعم.
والآخر ربما يلبس الثياب المرقعة أو ربما لا يجد ما يأكل، فكيف يدعي الأول أنه يفي للآخر؟ هذا ليس من الوفاء، وإنما الوفاء أن يكون قلبي على أخي، الوفاء أن أكون دائما في حاجته، الوفاء أن دائما أضع بصري عليه، إذا احتاجني في شيء وجدني أسارع وأنافس وأسابق لأجل أن ألبي له هذا الشيء. وكما قيل: إن أخاك الحق من كان معك.
نعم.
ومن يضر نفسه لينفع. ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. نعم. هذا هو الأخ وهذا هو الصاحب وهذا هو الوفاء بين الأخوة والأحباب في هذه الحياة الدنيا.
نعم.
ولذلك من الصعب وأنا أقولها بصراحة، يعني من الصعب جدا أن يحصل الإنسان الأخ الوفي. لا أقول إنه غير موجود، لا موجود، ولكن ينبغي للمسلم أن يبحث عنه وأن يتخير من يصاحب.
نعم.
ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. لماذا؟ لأنه بالفعل البحث عن الصديق صاحب الدين وصاحب الوفاء وصاحب هذه الأخلاق العظيمة جدا يحتاج إلى جهد.
نعم.
يحتاج إلى تقوى. يحتاج إلى دعاء، يعني أن أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقني الصاحب الوفي والخليل الصادق الصدوق المخلص.
نعم.
في صحبته وفي أخوته.
نعم.
ولذلك كانوا يقولون سابقا: إذا المرء لم يلقاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه تأسفا.
نعم.
فلا خير في خل يخون خليله وينكر عيشا قد تقادم عهده. يعني الإنسان فعلا إذا صحب هذا النوع من الناس الذي لا يعرف الوفاء والذي ما عرف إلا الغدر والخيانة.
نعم.
هذا لا خير فيه.
صحيح.
ولا يبكي الإنسان على فقده، ولكن يحاول أن يصلح منه قدر استطاعته. ولذلك حتى الأئمة السابقين كانوا يعانون كثيرا جدا لأجل الحصول على الصاحب الوفي. الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله في كلام عجيب جدا وأيضا كلام رائع جدا يقسم الناس إلى أربعة أقسام، يجعل الناس عبارة عن أقارب ومعارف وأصدقاء وإخوة أوفياء. ثم يتحدث عن الصنف الرابع الأخير الإخوة الأوفياء،
موضوع حلقتنا.
نعم،
اللي هو موضوع حلقتنا،
موضوع هذه الحلقة.
نعم.
فيقول عليه رحمة الله: وأما الصنف الرابع فقد ذهب منذ زمان فلا يطمع فيه. هذا الإمام الجوزي يقول في القرن الكام ونحن الآن؟
نعم.
فهناك فارق كبير جدا بين أيام ابن الجوزي وأيامنا، بين أناس وأناس.
نعم.
بين طبائع وطبائع. فأيام ابن الجوزي عليه رحمة الله كانت الحالة الدينية والأخلاقية بين الناس أفضل من الآن بكثير.
نعم.
ومع ذلك الرجل يبحث عن هذا الصديق فيقول ذهب منذ زمان فلا يطمع فيه. ويأتي الإمام طاهر بن محمد بن أحمد، وهذا الإمام كان إمام عالم في زمانه ومن الأئمة الكرام جدا، حتى إنه قيل إنه كان يعتبر شيخ صلاح الدين الأيوبي وشيخ نور الدين محمود زنكي، كان يعلمهم. ففي مرة من المرات هذا الرجل يتكلم في البحث عن الصديق الوفي فيقول: كم طفت أرضا وأرضا وجبت طولا وعرضا، فما ظفرت بخل من غير غل فأرضى. هذا الكلام إن دل فإنما يدل على أنه بالفعل الإنسان يحتاج أن يبحث عن هذا الصديق الوفي، وسيجده إن أخلص لله سبحانه.
لعل فضيل الشيخ الصعوبة تكمن في مسألة أن هذا الوفي لابد أن ينكر ذاته، ونكران الذات لا شك أنه من الأمور الصعبة في كل زمان تقريبا. يعني
نكران الذات فعلا الأمور الصعبة،
لكي تفي إلى غيرك لابد أن تنكر ذاتك، ولابد أن تتنازل عن كثير من الأمور لكي يتم الوفاء للغير،
لكنها يسيرة على من يسر الله،
الله. نعم.
وعلى من تواضع. نعم. لله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيك.
هذا الوفاء بالنسبة للصديق في حياته. طب بعد مماته، وهذه مسألة مهمة جدا.
نعم.
كثير من الناس يعرفون بعضهم، فإذا مات أحدهم خلاص
نسيه.
إما أن ينساه حتى في دعائه أو في ذكراه، حتى ربما ينساه، وكثيرا من الناس يفعلون هذا، ينساه. نعم. ينسى ذويه وينسى أهله وينسى أولاده، وربما لا يسأل عنهم إلا بس الفترة القريبة من موت صاحبه.
نعم.
ثم بعد ذلك ينسى أن كان له صاحب اسمه كذا أو كذا.
خاصة أنه أحوج الآن لوفاء هذا الصاحب من عندما كان على حياته، خاصة الدعاء، لأنه مقبل على الله تبارك وتعالى.
هذا صحيح. وإذا نظرنا إلى حال السلف رحمهم الله، صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كانوا يفون لإخوانهم وذويهم بعد مماتهم.
نعم.
انظر إلى وفاء أبي بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. كان أبو بكر الصديق يلقى الحسن رحمه الله في الطريق فيأخذه فيحتضنه ويقبله ويحمله. وكان يقول رضي الله عنه وأرضاه، يقول بأبي، كأنه بيتكلم عن الحسن رحمه الله، بأبي يقول شبيه النبي لا شبيه علي.
نعم.
يعني انظر إلى الوفاء. كان يفرح جدا أبو بكر حينما يرى الحسن، لأنه حفيد النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
رضي الله عنهم وأرضاهم. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري، في لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج لعمرة الحديبية، فاختصم ثلاثة من الصحابة، من أكابر الصحابة، اختلفوا في جارية صغيرة، في ابنة حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. لماذا؟ بسبب الوفاء. هم تدافعوا وتنافسوا وتسابقوا من منهم يأخذ هذه البنت الصغيرة ليرعاها ويكفلها ويربيها وينفق عليها. لماذا؟ وفاء لأبيها حمزة، وفاء لأبيها حمزة. فيختصم الثلاثة فيها. هذا يقول أنا أولى بها، هي ابنة عمي وأنا أولى بها، علي رضي الله عنه.
رضي الله.
وجعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه أيضا يقول خالتها تحتي وأنا أولى بها. فيقوم زيد بن حارثة فيقول هي ابنة أخي، يقصد يعني أخاه في الإسلام.
نعم.
ابنة أخي وأنا أولى بها. فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام ليفض الخصومة بكلمات رقراقة عذبة طيبة جدا، كلمات رائعة. يقول لعلي: يا علي أنت مني وأنا منك، يا جعفر أشبهت خلقي وخلقي. ويقول لزيد: أنت أخونا ومولانا. ثم يعطيها النبي عليه الصلاة والسلام لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم.
نعم.
الشاهد من هذا الموقف الرائع، الصحابة الثلاثة يتدافعون يتنافسون يتسابقون
وفاء لحمزة. نعم.
وفاء لحمزة رضي الله عنه وارضاه. وكانوا أيضا يفون لزيد بن حارثة بعد موته في ولده أسامة بن زيد، فيقربه الصحابة ويقدموه. وأبو بكر الصديق يقدم أسامة بن زيد ليكون قائد المسلمين بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام في أول خروج للمسلمين.
نعم.
أو مواجهة للمسلمين. نعم. مع الروم. ليس طبعا لأنه ابن زيد فقط، لكنه فعلا كان أهلا لهذا أسامة رضي الله عنه وارضاه. ولكن انظر إلى الوفاء، انظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان في خلافته، فيعطي أسامة أكثر من ولده عبد الله.
نعم.
فعبد الله بن عمر يعني يتكلم مع أبي يقول أنا يعني ولدك وأنا ربما أنا أولى منه وأقرب. هو يرى ذلك
وأقرب. نعم
نعم هو يأخذ أكثر مني، لكن عمر رضي الله عنه يقول أنا أفعل ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحبه أكثر منك.
سبحان الله، جميل.
ويحب أباه أكثر مني.
نعم. نعم. نعم
هذا هو الوفاء.
نعم بارك الله فيكم. طيب فضيلة الشيخ، إذا انتقلنا إلى الوفاء مع الصغار، طبعا لابد أن الإنسان في حياته ومن رزقه الله بالأولاد لابد أن يعلمهم الوفاء وكيف يوفوا إلى غيرهم ممن حولهم. المسألة المهمة خاصة في مسألة الوفاء مع الصغار، كيف نربيهم على الوفاء، ثم كيف نربيهم على الوفاء بالوعود، خاصة فيما يكثر عند بعض الناس من مسألة أنه إذا استدعى ابنه أو دعاه أن يقول له تعال وخذ كذا ثم يتغاضى عن هذا الأمر. هذه مسألة مهمة في الحقيقة، نريد أن نقف عندها ولو بشيء من التفصيل. نعم.
أحسنتم الله، لأنها بالفعل مسألة تحتاج إلى وقفة.
نعم.
الأولاد والأطفال يحتاجون من أبائهم وأمهاتهم إلى الوفاء.
نعم.
الوفاء العملي قبل أن يكون الوفاء بالكلام فقط.
جميل.
بمعنى أن الابن أو حتى البنت لو نشأ في أسرة فوجد الوفاء في هذه الأسرة، الوفاء بداية بين الأب والأم كما ذكرنا سالفا.
نعم.
وجدوا الوفاء من الأب لإخوانه لجيرانه لأصحابه، وجدوا الوفاء من الأم لأهلها وأخواتها، فالطفل ينشأ على صفة الوفاء تغرس فيه هكذا حتى بطريقة عملية.
عمليا. نعم.
نعم. أما بالطريقة العملية المباشرة مع الطفل، مع الطفل ذاته، فهي أيضا مهمة جدا، مهمة للغاية يعني. فأنتم ذكرتم وتفضلتم جزاكم الله خيرا أن بعض الأباء وكذلك الأمهات ربما يعود طفله على عدم الوفاء في كلامه، في وعده، في عهده.
نعم.
وهو لا يشعر بأبسط الأمور التي يستهين بها بعض الناس.
نعم.
فينادي على ولده كما تفضلت ويقول تعال،
ويحسبه هينة يعني.
نعم، هذه المسألة عند الناس أصبحت عادية.
نعم.
تعال ونعطيك كذا. وربما يعني يطبق يده على فراغ.
نعم.
يعني يوهم الولد خاصة لو كان صغير أن في يدي مثلا حلوى أو مال أو شيء أريد أن أعطيك إياه، فإذا أقبل الولد وأمسك الوالد به أو أمسكت الأم به لغرض ما، لم يجد معه شيء ولم يعطيه شيء.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر هذا من الكذب. والمرأة التي فعلت هذا مع الولد ثم أعطته ما وعدته به، قال النبي عليه الصلاة والسلام لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة. لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة. هل المسألة فقط أنها كتبت عليها كذبة؟
لا،
والإنسان ممكن يكذب في غير هذا الموقف فتكتب عليه كذبة.
صحيح.
ده الأمر أخطر من هذا. الأمر أنها وقعت في الإثم وكتب عليها الوزر، ثم كانت
يعني
سببا
هذا
سببا رئيسا ومباشرا في تعويد هذا الطفل على الكذب وعدم الوفاء.
صحيح.
بوعده أو بعهده. بعضهم أيضا ينادي على ولده يقول طيب، طب تعالى اقترب مني ولن أذيك، لن أضربك، لن أعاقبك.
وعده.
نعم. فيأتي الطفل يقول بس أنا كنت أفعل هذا حتى يأتي، خايف لا يجري وأنا ما حصله، فأنا أريد أن يأتي فأمسك به لأعاقبه. لا تعوده على الكذب ولا على عدم الوفاء بالوعود مع الناس. يستطيع الإنسان أن يعلم أولاده الوفاء، الوفاء في كل شيء، الوفاء في الكلمة، الوفاء في الوعد، الوفاء في الموعد، الوفاء في كل شيء. لو أن أبا في بيته الآن قال لولده أنا أعطيت موعد لفلان من الناس، ربما يتصل بعد قليل أو ربما يطرق الباب، فإذا اتصل هذا الرجل أو طرق الباب والأب لا يريد أن يقابله لأي سبب، فيقول للولد قل له غير موجود، قل له أنا مش موجود. رد عليه أنت على الهاتف وقل له أبوك مش موجود. فهذا يعوده على إيه؟ يعوده على الكذب.
نعم.
يعوده على عدم الوفاء، لأن الولد عرف أن هذا الرجل يتصل بموعد.
نعم.
أو أتى بموعد
وأن أباه غير وفي مع
وأن أباه
مع
غير وفي مع الناس، فكيف.
نعم.
سيفي الصغار إذا لم يفي الكبار.
نعم.
فهي نقطة مهمة ومسألة. نعم. خطرة جدا.
جميل. نعم. طيب فضيلة الشيخ، لعلنا ننتقل إلى مسألة البيوع والشراء في هذا الموضوع المهم. نحن أشرنا إليها في الحقيقة، لكن نؤكد على هذه المسألة المهمة.
نعم.
مسألة الوفاء بين البائع والمشتري، ولعل هناك بعض القصص في الحقيقة التي تثري هذا الموضوع بالذات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم أدرى بها، وإن شاء الله يعني تستفيضون في هذا المجال. نعم.
بالنسبة للوفاء مع الناس في البيع والشراء والأخذ والعطاء وسائر.
نعم.
المعاملات هي مسألة مهمة للغاية جدا يعني جدا، وربما كثير من الناس لا يتعاملون في البيع والشراء والأخذ والعطاء بالوفاء. ما معنى الوفاء في البيع والشراء؟ الوفاء أولا بالكيل والميزان. يعني أنا أريد أن أشتري منك شيء ينبغي للمسلم أن يفي مع الناس في هذا الشيء الذي يبيعهم إياه، فلا يغش ولا يغدر ولا يخدع ولا يغرر ولا يفعل هذه الأمور التي يعتبرها للأسف بعض الناس في زماننا يعتبرون هذه من يعتبرون من الشطارة ومن المهارة أن يضحك على الناس، وربما بعد ما ينتهي من الشيء هذا فيبيعه للإنسان ويبيعه بهذا الغش والخداع، ربما يذهب إلى صاحبه فيضحك يقول أنا ضحكت عليه، أنا أمهر منه، أنا أشطر منه. وهذا للأسف الشديد من عدم الوفاء من الناس مع الناس، لأن الله تبارك وتعالى قد أمرنا في كتابه بقوله أوفوا الكيلة ولا تكونوا من المخسرين. إذن الوفاء بالكيل، الوفاء بالميزان. بعض الناس لما يسمع هذه الآية يقول فقط المسألة مسألة الكيل والميزان. لا، هذه عامة في كل أنواع البيع والشراء، في كل صور البيع والشراء.
لعل يعني في غير الكيل هي مسألة أخطر، يعني مسألة الكيل ربما أنت تكيل بالكيلو وبالاثنين، وإما مئات الألوف البيع والشراء وبالملايين يتم.
صحيح.
وهناك يعني من بعض الناس لا يوفي بهذه الحقوق وهي أكبر بكثير في الحقيقة.
أحسنتم. نعم. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس الوفاء. وكلنا يعرف حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما مر في السوق فوضع يده على سلعة من السلع فوجد أن الرجل قد غش في سلعته، فوضع الجميل منها والجاهز منها والناضج منها من فوق، ثم وضع المغشوش من أسفل. وهذا نراه كثيرا، هذا نراه كثيرا في حياتنا. تذهب فتشتري مثلا بضاعة معينة، فاكهة معينة أو شيء معين، فتجد الجميل الطيب الرائع على وجه الكرتون أو الكيس أو غير ذلك، ومن تحت ومن أسفل تجد كل شيء. وللأسف الشديد كذلك الوفاء مع الناس، كان السلف رضي الله عنهم يفون مع الناس حتى بنياتهم في البيع والشراء والمعاملات، حتى بالنية. والله سبحان الله، ولا ننسى أبدا موقف الإمام البخاري عليه رحمة الله لما أقبل إليه مرة من المرات أحد التجار يشتري منه سلعة من السلع، فلم يبع له البخاري السلعة وإنما قال له ائتيني في الغد، والرجل كان يريدها بخمسة آلاف. في الصباح أتاه تاجر آخر وأرادها بعشرة آلاف. فالبخاري لم يرضى أن يبيع له هذا الشيء وهذه السلعة. قال ولما؟ قال أتاني فلان بالأمس. قال هل اتفقت معه؟ قال لم أتفق. هل تعاقدت معه؟ لم أتعاقد. طب لماذا لا تبيعها لي؟ قال لأنني نويت البارحة أن أبيعها إليه ولا أحب أن أنقض نيتي. يعني حتى كان عندهم وفاء في النوايا.
جميل.
في التعامل مع الناس.
نعم، في الحقيقة معاني يعني جميلة جدا، لو طبقت في المجتمعات الإسلامية لا ربحنا في الحقيقة، يعني وفزنا فوزا عظيما، لأن هذه الأمور تحتاج إلى وقفة جادة في الحقيقة. طيب فضيل الشيخ، ما ذكرنا من الوفاء، الوفاء بالوعود والمواثيق والبيع والشراء إلى غير ذلك، هل هذا ينطبق فقط بين المسلم مع أخيه المسلم، أم أن الخصوم والأعداء ومن يعيش في بلداننا الإسلامية مع غير المسلمين، هل كذلك على المسلم أن يفي معهم بالمواعيد والمواثيق والبيع والشراء؟
ينبغي للمسلم أن يفي مع الناس كلهم من حوله، سواء كانوا من المسلمين أم كانوا من غير المسلمين، بل إنه سبحان الله الوفاء مع غير المسلمين بالعهد ربما في بعض الحالات يكون أهم
وأوثق.
وأوثق لماذا؟ لأنك إذا تعاملت مع المسلم بغير وفاء هو مسلم، يعني لن يترك الدين بسبب عدم وفاء معه.
صحيح.
ولكن الغير مسلم، الغير مسلم لو أنه وجد من المسلم عدم الوفاء، عدم الوفاء بعهد أو بوعد أو بميثاق أو بعقد أو ما شبه ذلك من هذه الأمور وتلك المعاملات، ماذا تكون فكرته عن الإسلام والمسلمين؟ كيف سيقبل بعد ذلك أن يدخل في الإسلام أو حتى أن يسمع عن الإسلام؟ كيف سيصدق أن المسلمين أهل وفاء وأهل صدق وأهل أمانة، وهو الذي لم يجد هذا التعامل من مسلم أو أكثر؟ فالمسألة خطيرة جدا، خاصة مع غير المسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على عهوده مع غير المسلمين، وكان يتقي الله عز وجل فيهم، وكان يفي معهم على الرغم من كفرهم أو عنادهم، ومع ذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفي معهم. نتذكر مثلا موقف من المواقف الرائعة جدا، وهو موقف حذيفة ابن اليمان الصحابي الجليل وأبوه في غزوة بدر. حذيفة ابن اليمان والحديث في صحيح مسلم هو يتحدث عن سبب تخلفه هو وأبوه عن غزوة بدر، فيحكي أنه وأبوه كان في الطريق إلى المدينة يريدان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأنهما يريدان الانضمام إلى جيش المسلمين الذين خرجوا أو خرجت قريش لقتالهم في غزوة بدر. لكن الذي أخرهم أنهما وهما في الطريق لقيهم بعض المشركين فأمسكوا بهما وسألوهما إلى أين تريدان، فقال إلى المدينة، يعني نريد سكننا في المدينة أو بيوتنا في المدينة أو أعملنا في المدينة. فأخذ عليهم عهد الله ألا يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وألا ينضم إلى جيشه وأن يذهب إلى ما ذكر. فحذيفة وأبوه أخذ عليهما هذا العهد. ثم انطلق إلى المدينة، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره الخبر. فماذا كان موقفه صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وسلم.
الذي علم الناس، كل الناس علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفاء بالمعنى الصحيح. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى المدينة، رجحهم إلى المدينة.
نعم.
مع أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف كان يحتاج لكل صحابي.
نعم.
معه.
صحيح.
وأنت تعلم أخي الفاضل أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر كان خرج يريد العير، يعني هو ما خرج للقتال.
نعم.
فكان معه عدد قليل من المسلمين.
نعم.
يعني 300 رجل.
نعم.
وبضعة عشر.
نعم.
فما كان عنده الإمكانات التي يواجه بها جيش مكة الذي أقبل وعدده يزيد على 1000.
صحيح.
وما معه من عدة وعتاد.
نعم.
ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يستغني عن حذيفة وأبيه في مقابل الوفاء.
الوفاء.
فيقول انطلق إلى المدينة، ثم يسطر للبشرية وللتاريخ كله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات التي تستحق أن تنقش بماء الذهب على صدر كل مسلم ومسلمة، بل على صدور الناس أجمعين.
نعم.
يقول عليه الصلاة والسلام نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم.
نعم. برغم ما أنهم نكثوا في كثير من المرات وكثير من الكرات،
هم كانوا نقاد العهود مع الرسول عليه السلام،
ومع ذلك نفي.
ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وفى معهم وفاء عظيما جدا. الرسول عليه السلام حتى مع اليهود وفى معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما دخل المدينة وكتب معاهدته لليهود، وكانت المعاهدة واضحة جدا جدا مع كل أصناف وقبائل اليهود الموجودة في المدينة، ومع ذلك لم نسمع ولم نقرأ أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام نقض عهده مع يهود، مع أنهم هم الذين كانوا في كل مرة ينكثون عهودهم وينقضون عهودهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع ذلك الرسول عليه السلام وفى معهم، وكان يوفي معهم إلى آخر لحظة ويعطيهم الفرصة إلى آخر لحظة. فينقض يهود بنو النضير عهدهم ويحاولون قتل النبي عليه الصلاة والسلام، وينقض يهود بنو قريظة عهدهم، وأيضا يحاولون استئصال شأفة المسلمين بالاتفاق مع الأحزاب.
نعم.
كما هو معلوم من القصة، قصة غزوة الأحزاب وغزوة أو غزوة الخندق. يفي النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي سفيان بن حرب بعد فتح مكة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد وعده بكلمات من دخل دار أبي سفيان فهو
أروان.
هل نقض النبي صلى الله عليه وسلم عهده مع أبي سفيان؟
كلا.
هل هناك واحد من الناس استجار ببيت أبي سفيان ودخل دار أبي سفيان ثم أقبل عليه النبي عليه الصلاة والسلام يأسره أو يقتله أو يأتي بالضرر عليه؟ أبدا والله. وفى النبي عليه الصلاة والسلام مع كفار قريش الذين طردوه من بلده.
نعم.
وأخرجوه من أرضه، وفعلوا به وبأصحابه ما فعلوا، جوعوه وحصروه، وابتلي النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون معه ابتلاء شديدا بسبب هؤلاء القوم، ومع ذلك نرى النبي عليه الصلاة والسلام لما عفى وفى.
نعم.
قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. لم يخرج الصحابة في إثر من ذهب ويقول هات ائت به واقتله في الصحراء.
نعم.
فأنا بس أقول هذا الكلام أمام الناس. لا، لم يفعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام.
طيب فضيلة الشيخ، الإسلام الوفاء في المقابل وسمعة والمسلم يعني بينهما لكي يجمع سمعة الإسلام. أنا فقط قبل أن نشير إلى هذه النقطة نريد أن نعرج أو نستحضر لعلنا أن مسلمي شرق آسيا أغلبهم دخل إلى الإسلام من معاملة التجار المسلمين بوفائهم معهم وببيعهم وشرائهم، ولم يدخل الإسلام إلى تلك المناطق بالسيف كما ادعى كثير من الناس. الإسلام وسمعة الإسلام مقابل الوفاء،
هذا صحيح.
نعم.
بالفعل دخل الكثير من الناس الإسلام، لا أقول بسبب الآيات التي تليت عليهم فقط أو الأحاديث التي تلت عليهم، وإنما بسبب المعاملة. لأنك الآن إذا تعاملت مع إنسان غير مسلم، هو أصلا لا يؤمن بالقرآن ولا بالسنة حتى تحدثه بالقرآن والسنة فقط. صحيح. ولكن يحب أن يرى منك صورة عملية للقرآن والسنة. الصورة العملية تكون في شكل المعاملة الحسنة، تكون في شكل الوفاء مع الناس، تكون في شكل الأسلوب الأمثل في التعامل والحوار مع الناس، والأخذ والعطاء، وفي البيع والشراء، في تبادل المنافع والحقوق بين الناس. لا يعقل أبدا أن يأتي مسلم مثلا يعمل عنده مثلا خادم ولا عامل ولا موظف فيعامله معاملة قاسية جدا، ويأكل حقه ويأكل عرقه ولا يعطيه حاجته، ثم يأتي بعد ذلك يقول أنا أدعو للإسلام فلا يستجيب. كيف سيستجيب؟ كيف يستجيب منك وأنت تعامل هذه المعاملة؟ أنت عنوان الإسلام.
صحيح.
أنت شعار الإسلام، كل مسلم على ثغر من ثغور الإسلام، فليشدد وليحذر أن يؤتى الإسلام من قبله. لو أتي الإسلام من قبل أحدنا لكانت الخيبة والخسارة على هذا الشخص. لكن لو أنه كان سبب في رفعة الإسلام واعتناق الناس للإسلام وحب الناس للإسلام، هذا يعني يكون له الأجر العظيم.
الأجر العظيم. سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وجزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به من هذا الكلام الطيب. وبعد شكري الجزيل لفضيلة الشيخ السيد البشبيشي، أشكركم أيها الإخوة والأخوات على متابعتكم، ولقاؤنا بإذن الله تعالى الأسبوع القادم مع خلق عظيم من الأخلاق النبوية الكريمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويزكيهم.